إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الغنى، فهو الغني بذاته الذي قد كمل في غناه، فله الغنى المطلق بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه هو الغني، هو الغني لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، فإن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا محسنا جوادا برا كريما رحيما، فلا يكون إلا غنيا من جميع الوجوه عن جميع الخلق، لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، وكل ما نافى غناه فهو منزه عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. فمن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة له كمالها، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة كمالها. ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار، وأن خيره على الخلق مدرار. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا من الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، لا يغيضها أي لا ينقصها. قال الله تبارك وتعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحاء الليل والنهار، أي دائمة الصب في الليل والنهار، وسح الماء سحا أي سال من فوق. فنبه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ من حيث الاشتقاق اللغوي على معان دقيقة، منها أنه وصف يد الله في الإعطاء بالتفوق والاستعلاء، فإن السح إنما يكون من علم، ثم أشار إلى أنها هي المعطية عن ظهر غنى، لأن الماء إذا انصب من فوق انصب بسهولة وعفو. ثم إنه أشار إلى جزالة عطاياه سبحانه وغزارتها، لأن السح يستعمل فيما ارتفع عن القطر وبلغ حد السيلان، يقال مطر سحاح أي يسح شديدا. وأشار أيضا إلى أنه لا مانع لعطائه، لأن الماء إذا أخذ في الانصباب لم يستطع أحد أن يرده. ثم وصف السح بالدوام تشبيها على أنه لا انقطاع لمادة عطائه. إن يمين الله ملأى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار أي دائمة الصب في الليل والنهار. فيمين الله شديدة الامتلاء بالخير لا ينقصها نفقة، دائمة الصب في الليل والنهار، وهذا الإنفاق الهائل الكثير المستمر الدائم بغير توقف لم ينقص ما في يده تعالى ولا يحصيه إلا الذي أعطاه جل وعلا. وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقد هددهم الله على ذلك بقوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ومن كمال غناه سبحانه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم ويتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه، فأعطاهم ما أعطاهم ومنحهم ما منحهم بمجرد فضله العظيم وكرمه العميم. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة. فعن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فانظر إلى هذا الكرم الفياض، فعطاؤه الجم لا ينقص بكثرة العطايا وإن بلغت أبلغ المبالغ ووصلت إلى حد يقصر عنه الوصف ويضيق الذهن عن تصوره وتقصر العقول عن إدراكه، فإنما عنده لا ينقص البتة، كما قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البتة، فنسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة. وهذا من أحسن الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبا إلى الأفهام. ومن كمال غناه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والخيرات المتواصلات مما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، وهذا كله قطرة من بحر غناه. ومن كمال غناه سبحانه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته. ومن كمال غناه أنه مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لا شريك له في شيء من ذلك. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. عن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني أن العباد لا يقدرون على أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا ولن يبلغوا ذلك، فهو سبحانه الغني الحميد. كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه، فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الحميد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا؟ بل ذلك مستحيل في حقه تعالى، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم، فلا حاجة له بطاعة العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بطاعاتهم ولا يتضرر سبحانه بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال سبحانه: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكيا عن موسى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعباده العابدين بعبادتهم وتقوى المتقين وزهد الزاهدين إنما ينتفع بها فاعلها فقط، ومعصية العاصين وتهتك المتهتكين وكفر الكافرين ونفاق المنافقين إنما تضر فاعلها فقط، وليس إلى الله عز وجل ولا عليه تبارك وتعالى من ذلك شيء. قال سبحانه: واستغنى الله والله غني حميد. ومن كمال غناه أنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال. ومن كمال غناه أنه أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق، وبما أدره عليهم من الخيرات، وأنزله إليهم من البركات، وما تاب عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. وأخص من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه، وهذا هو الغنى العالي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. أخرجه البخاري ومسلم. ولله در القائل: تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله جل وعلا. ومن كمال غناه سبحانه أن الخلائق بأسرها لا تستغني عنه طرفة عين في حال من أحوالها، فهم فقراء إلى الله على الإطلاق في كل شيء، فقراء إليه في الخلق والإيجاد، وفقراء إليه في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم لها لما استعدوا لأي عمل. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتعريف الفقراء بالمبالغة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء، أنتم الفقراء. فعرفها الله رب العالمين للدلالة على شدة فقرهم وعوزهم، وللمبالغة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله فقرا كاملا، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. فقراء إليه من جهة عفوه عنهم ومغفرته لهم، ذلك بأن الإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم. فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن لم يعفو عن العبد ويغفر له فلا سبيل له إلى النجاة، فما نجا أحد إلا بعفو الله، ولا دخل الجنة إلا برحمة الله. فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنأ أحدا عيش البتة، ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاع. فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الخلق لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما له جل وعلا صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. والحديث في الصحيحين. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه. فهل يكون ظالما لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله، ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له، فهم فقراء إليه بالذات بكل معنى وبكل اعتبار في جميع الحالات والأوقات لجميع الأمور، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، فقراء إليه محتاجون إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا، فالملائكة تسأله ما لا حياة لها إلا به، من إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته وتنفيذ أوامره والقيام بما جعل إليهم مصالح العالم العلوي والسفلي، وتسأله أن يغفر لبني آدم، والرسل تسأله أن يعينهم على أداء رسالاته وتبليغها، وأن ينصرهم على أعدائهم، وغير ذلك من مصالحهم في معاشهم ومعادهم. وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم على تنوعها واختلافها، والحيوان كله يسأله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه، ويسأله الدفع عنه، والشجر والنبات يسأله غذاءه وما يكمل به، والكون كله يسأله إمداده بقاله وحاله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن. في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فقراء إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون بحوله وقوته لا يكون، وما لا يكون خالصا لوجهه فهو باطل لا ينفع ولا يدوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فقراء إليه في قبول أعمالهم. قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالخلق فقراء إلى الله جل وعلا في قبول أعمالهم. والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه عز وجل في العمل وفي قبول العمل زال عنه الإعجاب، وإذا زال عنه الإعجاب صار حريا بأن يقبل الله رب العالمين منه وأن يثيبه. فأي عمل أجل من عمل يقبله رب العالمين، وأي سعي أكرم من سعي يشكره ويثني عليه رب العالمين، وأي طاعة أعز من طاعة اختارها ورضيها رب العالمين. فقراء إليه غير قادرين على تحصيل مصالحهم ودفع الأضرار عن أنفسهم، كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استغاثته ربه في الاستسقاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاد إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ هذا الكلام وأعلى طبقته وأرفع منزلته. وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، فقراء إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له. فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم ولفسدت قلوبهم وأحوالهم. فمن أظلم ممن استغاث بالفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، وترك الاستغاثة بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق من لوازم ذاته. فبالجملة فإن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، وهو القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به. فللخالق مطلق الغنى لكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله تعالى وكماله، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وقد قرن جل وعلا غناه بالحمد كما قال تعالى: والله هو الغني الحميد. لأنه ليس كل غني نافع بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق عليهم الحمد. وليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوا. والكلام في صفة الغنى كثير جدا، واستقصاؤه طويل جدا، وهو ضاف الذيول جدا. فسبحان من وسع خلقه بغناه وافتقر كل شيء إليه وهو غني عما سواه. متى شهد العبد غنى الله عن كل شيء وفقر المخلوقات إلى الله في كل شيء، صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. فهو لا غنى له عن ربه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا. فاقته إلى ربه تامة كاملة من جهة كونه ربه وخالقه وفاطره وناصره وحافظه ومعينه ورازقه وهاديه ومعافيه والقائم بجميع مصالحه، ومن جهة كونه معبوده وإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شيء إليه وأشوق شيء إليه، فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقالا، كما لم يشهد له عملا، فقد جعل عدته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله، فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر الخالص المحض. فالفقر خير العلاقة التي بينه وبين ربه، والنسبة التي ينتسب بها إليه، والباب الذي يدخل منه عليه، والطريق الأعظم الذي لا يدخل عليه إلا منه، وكل طريق سوى هذا الطريق فمسدود، وهو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. وكلما كان العبد أعظم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فالفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منه، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من الغني الحميد، فيغنيه من حيث لا يحتسب ويعطيه من حيث لا يرتقب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لا يستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. ومتى شهد فقر الناس إلى الله من جميع الوجوه لم يفتقر إلى أحد، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، وهذا هو العبد الحقيقي، فإنه لا يزال يشهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه حينئذ من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما آنسه من وحيد، فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفي بلا عتاد. افتقر إلى الله فأغناه عنه، وذل لله فأعزه فيه، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه، قد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان حال مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. فيا له من غني، ما أعظم خطره وأجل قدره، ويا له من مشهد عظيم المنفعة دليل الفائدة، تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. ما أحوجنا في كل حين وحال إلى أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته. الناس أعداء ما جهلوا، ولا يمكن أن يقدر العبد ربه قدره وحق قدره إلا إذا عرفه بأسمائه وصفاته. وأعظم الخلق معرفة بالرب تبارك وتعالى أتمهم له عبودية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الناس بربهم، وأعلم الخلق بقدر إلههم، ولذلك كملت عبوديته لربه تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك عليه. فما أحوجنا في كل حين وحال وفي الملمات وفي الشدائد أن نفزع إلى الله رب العالمين. فإذا كنا لا نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ففزعنا إلى أي شيء، وفزعنا كيف يكون، وهل يحقق المطلوب أو لا يحققه. إن معرفة العبد بربه من أجل الغايات إن لم تكن أجلها، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وأول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يعبد مولاه، وأن يصرف جميع العبادات من ظاهر وباطن إلى وجهه الكريم. وهذا مؤسس على معرفة الناس بربه. وقد فطر الله رب العالمين الخلق على إثبات وجود الخالق العظيم، فهذه فطرة قد فطر الله الخلق عليها، ولذلك لا يحتاجون إلى أعمال نظر من أجل إثبات وجود الخالق العظيم، ولكن الفطرة قد يغشيها ما يغشيها مما يرين عليها، فتحتاج حينئذ إلى أعمال النظر وإلى بسط أسباب الفكر في الكون من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة التي لا يعمى عنها إلا من طمس الله عين بصيرته. ما أحوج العبد في الملمات والشدائد وعند وقوع المخاطر أو توقعها، ما أحوجه إلى ربه، فهو لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا أقل منه. وما أحقه بتحقق الغنى الحقيقي ولا يكون إلا بالذل لربه والافتقار إليه، فإن الافتقار إلى الله رب العالمين هو الغنى الحق، وكذلك الذل لله رب العالمين هو العز الحق. ومتى شهد العبد فقر الناس إلى الله من جميع الوجوه لم يفتقر إلى الناس، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، وهذا هو العبد الحقيقي الذي يشهد فقر الناس إلى الله من جميع الوجوه، فإنه لا يزال يشهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما آنسه من وحيد، وهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفي بلا عتاد. افتقر إلى الله فأغناه الله عنه، وذل لله فأعزه الله فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه، قد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان حال هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، فيا له من غني ما أعظم خطره وأجل قدره، ويا له من مشهد عظيم المنفعة جليل الفائدة، تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف. وهذه المرتبة العالية كل يحب الوصول إليها والاتصاف بها، ولكن أكثر الخلق متخلف عنها غير عامل بالأسباب الموصلة إليها. والأسباب التي تنال بها هذه المرتبة الجليلة كثيرة متنوعة، وهذا أوان سردها. فألق سمعك وأحضر قلبك وتأمل، ها تأمل طالب للحق عامل به. التفرغ لعبادة الله. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. كذلك هم الآخرة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن كان فقره بين عينيه فإنه لن يرى سواه، ومهما أراد أن يتحول عنه أقبل عليه وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته مع ذلك من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نية جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي. فمن كان فقره بين عينيه لم يزل خائفا من الفقر، لا يستغني قلبه بشيء ولا يشبع من الدنيا ولو أوتي الدنيا كلها، ومع ذلك فإنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا. وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة همه، فكيف من كان الله أكبر همه؟ إذا كان هذا غنى من كانت الآخرة همه، فكيف من كان الله أكبر همه؟ من الأسباب أيضا التي تحصل بها تلك المنزلة العالية بتحقيق الغنى العالي، وهو تمام الافتقار إلى الله رب العالمين مع تمام الاستغناء عن الخلق، الرضا بما قسم الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. من الأسباب أيضا الدعاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة في جميع الأدعية. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. من الأسباب أيضا المجاهدة على الاتصاف بذلك. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري في صحيح. ومن يستغني يغنه الله، أي من اجتهد على تحصيل الاستغناء بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه من الأسباب، وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك، أعانه الله ووفقه ويسر له هذا الأمر الذي طلبه ورغب فيه وبذل فيه مقدوره، لعلمه بمحبة الله له، ولعلمه أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي والمراتب العالية. فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق، وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده، واطمأن قلبه وحي حياة طيبة سعيدة. فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق واستغنى عما في أيديهم ولم يتطلع إلى ما عندهم، بل قنع برزق الله واستغنى بفضل الله، وعلم أن القليل من الرزق إذا أكسب القناعة خير من الكثير الذي لا يغني. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى في الحقيقة غنى القلب، غناه بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا، وإن قلت حواصله، وهو الذي يحبه ربه تبارك وتعالى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الغنى؟ قال: اليأس مما في أيدي الناس. الغنى هو اليأس مما في أيدي الناس. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الغنى؟ قال: اليأس مما في أيدي الناس. أي يلزم اليأس مما في أيدي الناس، ولا تحدث نفسك أن تسأل الناس شيئا، وتوكل على الله وحده، وثق بفضله، واحفظ ماء وجهك، ولا تبذله إلا للكريم المتفضل المنان، وضع نصب عينيك قوله تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، وهو في واد وهم في واد، فالله المستعان وهو خير الغافرين. إن معرفة هذه الصفات ومعرفة ما يترتب على معرفتها مما تورثه القلب من عظيم اليقين وخالص الإيمان، إن ذلك كله هو حقيقة الدين. وقد قل في هذا الزمان من يعلم أن هذا من العلم، فضلا عن أن يعلم أنه أصل العلم. وصار الناس يحصلون أقوالا ويحفظون متونا ونصوصا ويقرؤون كتبا ويسمعون كلاما، وعقولهم في واد وقلوبهم في واد، وما يتعلمونه في اتجاه، وحياتهم التي ينبغي أن تؤسس على ما علموه، حياتهم في اتجاه آخر، وربما تضاد الاتجاهان، فكان العلم في اتجاه يضاد ما عليه من تعلمه في حياته قولا وحالا وعملا بل ومآلا. وما هكذا حقيقة الدين؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه ربه علمه اليقين وآتاه الإيمان، وبقي الصحابة رضي الله عنهم بمكة، ما بقوا يسامون الخسف ويقع عليهم الاضطهاد والعذاب، ولم يخل الله تبارك وتعالى بين المشركين وبينهم لهوانهم عليه ولا لضاعة شأنهم عنده، وإنما كانوا يربون في حجر النبوة، فعلموا حتى هذبوا وأوذوا حتى نقوا حتى صاروا ذهبا صراحا خالصا لا شائبة فيه. وكان هذا الجيل الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لا يلحقون حتى ممن اتصف بوصفهم، فكان أيضا ممن هاجر إلى الله ورسوله. فإن خالدا رضي الله عنه لما وقع منه بعض شيء إلى عبد الرحمن بن عوف، نبهه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونبه غيره ونبه العالم من بعده إلى هذه الحقيقة العظيمة. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وخالد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشأنه في الدين شأنه، وجهاده في الله تبارك وتعالى لنصرة الدين جهاده. وقد لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيف الله، ومع ذلك يقول له: دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أتاهم الله رب العالمين حقيقة اليقين وبرده، ومن عليهم بصراح الإيمان وخالصه، وكانوا قد جاهدوا في الله رب العالمين حق جهاده، مع أن أيديهم كانت مكفوفة عن أن تبسط إلى أعدائهم، فكف الله تبارك وتعالى عن أعدائهم أيديهم وتعرضوا لما تعرضوا له، ولم تكن الشرائع قد نزلت بعد، ومعظم الفرائض لم تكن قد فرضت بعد، ومع ذلك فإنهم لا يلحقون فضلا عن أن يسبقوا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن الله رب العالمين إذا أراد بعبده خيرا ابتلاه. وقد قيل للشافعي رحمه الله تعالى: أيما هو خير للعبد، أن يبتلى أو أن يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تبارك وتعالى يصنع من شاء من خلقه على عينه. ومن نظر في أحوال الأنبياء علم هذا الأمر. وقد علمنا الله رب العالمين ببعض أحوالهم. ليس لأحد أن يعترض على قدر ربه، فإن الله رب العالمين لا يعترض على حكمه، فما لا يعترض على قدره. ومن اعترض أدبه الله رب العالمين إن كان من خلص أوليائه، أو عذبه الله رب العالمين إن كان من أعدائه. وهذا يونس لما ذهب مغاضبا، فعلى الله رب العالمين ما وصل، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، ثم ظل به وهو يسبح ربه في جوف الحوت في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أخرجه ربه تبارك وتعالى بعده وأكرمه ومن عليه. الله يفعل ما يشاء. كان قد أوعد قومه العذاب فخرجوا إلى الصعيد تائبين يجأرون بالمتاب إلى رب العالمين. لما تأخر عنهم العذاب الذي أوعدهم إياه ذهب مغاضبا، فكان ما كان. الله فعال لما يريد. وهذه المعاني العظيمة من معاني الإيمان ينبغي علينا أن نتعلمها. وأما أن تكون في الوجدان فهذه منة أخرى، فمنة أن تعرفها، منة أن تتعلمها. ولكن ليس كل من تعلم شيئا وجده وأحس وجدانه في قلبه ولا تحول في حياته إلى قيمة فاعلة. إن المسلمين الخلص هم الذين تقوم على أكتافهم بدعوتهم إلى ربهم وجهادهم شريعة الله. إن شريعة الله طاهرة لا تقوم على النجاسات ولا تقوم على القاذورات. وأكثر الذين تراهم يجأرون بأنهم يحاولون أن يقيموا شريعة الله في أرضه، هؤلاء أكثرهم ممن يستوجب حدا. فتراه يتورط في قذف، وتراه يتورط في تكفير خلق الله من المسلمين بلا موجب، وتراه يطلق لسانه ويده في أعراض المسلمين وفي أبشارهم إلى غير ذلك من القول على الله بلا علم. وأكثرهم من الجهلاء بدين ربهم وبما أنزل الله على نبيه. على أمثال هؤلاء تقوم شريعة الله؟ إن شريعة الله لا تقوم على القاذورات لأنها طاهرة. شريعة الله طهر لا يقوم إلا على طهر. وما أقام الله شريعته في أرضه إلا على أكتاف جيل قد تطهر بشريعة الله. وهذا مما يريح القلب، لأن كثيرا من الشغب تجده الآن على أهل السنة أنهم لا يريدون تطبيق شريعة الله، أو إنهم يحاربون من يريد تطبيق شريعة الله. فإذا قلت أين هم هؤلاء الذين يريدون تطبيق شريعة الله وأين تحققهم بشريعة الله، لم تجد إلا هباء. هذه المعاني ينبغي علينا أن نتعلمها، لأننا بها في حد الجهالة، فكيف لنا أن نحققها ونحن بها جاهلون؟ ينبغي علينا أن نتعلمها، وأن نسأل الله رب العالمين أن يحققنا بها، وأن يجعلنا من القائمين بها الداعين إليها الثابتين عليها حتى يلقوا وجه الله الكريم. بل لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. إذا لم يأخذ العبد نفسه بالجد في طاعة ربه وبالقيام بأمره واجتناب نهيه، إذا لم يلزم الإنسان نفسه بالأخذ بالعزيمة ليربي نفسه ويهذب قلبه وينقي ضميره، ولكي يكون قلبه أطوع شيء له فيقيمه على دين ربه تبارك وتعالى لا يختلف عليه، إذا لم يفعل العبد ذلك فلن يأتي منه شيء. فإن من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. فإذا أتاك الله تبارك وتعالى من ذلك شيئا فهو أجل وأجزل نعم الله عليك، فقيده عندك بشكر ربك.